بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه الصفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. السلام. وهذا التعريف انتقد لأن فيه شيء من التطويل، فيه شيء من التطويل. قال بعضهم: لو قال ما لم تجتمع فيه الصفات الحسن فإنه يكفي، ولكن أحسن من هذا أن يقال ما ذكره الحافظ في النكت: هو كل حديث لم تجتمع فيه الصفات القبول. وهو تقدم معنا هذا التعريف في البيقوني: هو ما لم تجتمع فيه الصفات القبول، كل حديث لم تجتمع فيه الصفات القبول. ما هي الصفات القبول؟ شروط الصحة الخمسة، ويزاد معها السادس: الاعتضاد عند الاحتياج. إذن هذه صفات القبول: صار السند، عدالة الرواة، تمام الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. هذه خمسة. ثم الصفة السادسة وهي الاعتضاد عند الاحتياج حتى يدخل فيه الحسن لغيره، الحسن بشواهده. فإذا لم تجتمع هذه الصفات في حديث فهو ضعيف. هذا أحسن تعريف. إيش؟
لم تعقب.
هذا الصواب.
كيف تجتمع كلها؟ ما فقد
المهم لم تجتمع
الشروط في بعض،
وهذا ينتظر لم تجتمع كلها. هذا شرط لم تجتمع. لو اجتمعت لكان صحيح، ولو فقد بعضها كان ضعيف. ثم هذه الصفات، الصفات الست، ما هي الصفات الست حق التبليغ؟ لا، الصفات الست صفات الصحة والقبول، هذه باجتماعها وانفرادها ينتج عنه أقسام كثيرة. ولهذا قال البيقوني: وكل ما عن رتبة حسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، وهو أقساما بالفتح، صواب بالفتح. رب نبهنا على هذا في البيقوني. طيب، لأنه تمييز. نعم، على هذا الصواب، على أن بالنص
كثر مش كثر،
أقساما كثر. طيب، قال هنا: وقد تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة وأكثر، ويقال صفات القبول أحسن، أو جميعها، لأن اعتراض عند الاحتياج ليس من صفات الصحة وإنما هم صفات إيش؟ القبول. فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. يقول السيوطي رحمه الله في التدريب: بلغت فيما ذكره العراقي في شرح الألفية 42 قسما، أي أقسام الضعيف، ووصله غيره إلى 63، وجمع في ذلك شيخنا قاضي القضاء شرف الدين المناوي كراسة، وقسمها إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 باعتبار إمكان الوجود. قال: وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح، أي في تدريب الراوي، ثم رأيت شيخ الإسلام. من هو شيخ الإسلام؟ كثير الأنصاري.
لا،
من حجر. إذا أطلق في المصطلح شيخ الإسلام فهو من حجر. طيب، الشيخ نعم. قال: ثم رأيت شيخ الإسلام قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره. إذن ذكر أنواع الحديث الضعيف، بعضهم توسع فيها لأنه يعمل إيش؟ يعمل مثلا إذا فقد الصفة الأولى هذا نوع، إذا فقد الصفة الثانية هذا نوع، إذا إلى أن يصل إلى السادسة، ثم يرجع إذا فقد الأولى مع الثانية، الثاني مع الثالثة، الرابع مع الخامسة، وهكذا. ثم النوع الأول الثاني مع الأولى، وهكذا وعكس. ثم أيضا إذا فقدت الأولى فهي أنواع، إذا فقدت الثانية فهي أنواع، وهكذا. فيصير الحديث الضعيف أنواع كثيرة، لكن بعضهم بالغ كما قال السيوطي رحمه الله، بعضهم بالغ ويكتفى بالأحاديث المشهورة التي ذكرت، الأنواع المشهورة المذكورة في المقدمة في المصطلح أو المذكورة في كتب المصطلح، من مثل ما ذكر ابن كثير هنا: الموضوع، المقلوب، شاذ، معلل، مضطرب، مرسل، منقطع، معضل. ثم هذه الأنواع تدخل فيها أنواع أخرى. هذا الضعيف انتهينا منه، وهو بكل سهولة يحفظ تعريفه الصواب على الصواب. قال: النوع الرابع المسند. قال الحاكم: تقدم لنا في البيقونية أنه قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قلنا في ذاك التعريف إيش؟ منتقد، وإنما الصواب أن يقال: المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المنتهى ولم يبن، لأنه لا يشترط في المسند أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله. لا، ما هو هذا؟ سيأتينا أنا استعجل شيئا. طيب، المسند اشترط فيه أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المتصل. طيب، لكن هو قال المتصل، وهو لا يشترط الاتصال في الظاهر والباطن، لا يشترط الاتصال في الظاهر والباطن. قال الحاكم، وهذا في معرفة علوم الحديث: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعريف الحاكم أصوب مما بعده. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. ومعنى إلى منتهى يعني سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، لكن الصواب أن المسند لا بد أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التعريف للخطيب تبعه عليها ابن الصبار في العدة، تبعه عليها ابن الصبار. طيب، قال: وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. إذا لا يشترط أن يكون متصل عند ابن عبد البر. قال ابن حجر في النزهة: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. هل ممكن يكون المرسل مرفوع؟ ما يسمى المرسل مرفوع، على تعريف ابن عبد البر يدخل المرسل، يدخل المنقطع، يدخل المعضل. وقال في النكت: وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان. على تعريف ابن عبد البر ليس هناك فرق بين المسند وإيش والمرسل، ولا فرق بين المسند والمنقطع، ولا فرق بين المسند والمعضل، وهذا فيه قصور. إذن تعريف الحاكم فيه قصور، وتعريف الخطيب فيه قصور، وتعريف ابن عبد البر فيه قصور. قال: فهذه أقوال ثلاثة، ويا ليت الحافظ الكثير رجح، ذكرنا الأقوال ومشى، ولكن أحسن تعريف لهذا النوع هو تعريف الحافظ بن حجر في النكت الصلاحية، حيث قال وهو موجود في الحاشية هنا، يقول رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. وذكرنا لكم في البيقونية أن هذا التعريف خالفه ما عرفه في النزهة الحافظ نفسه، فإنه في النزهة يقول في المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ما هو الفرق بين التعريفين؟ انظر معي، المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أنهم الصحابة، وقد يسمعه بعض التابعين وهم المخضرمون الذين سمعوه في حال كفرهم ولم يسلموا إلا بعد موته. فهؤلاء إذا رووا أحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم، هل تكون من باب المسند أم من باب المرسل؟ من باب المسند. بالإجماع، بالإجماع أنها عدوها في المسانيد، وذكرها الإمام أحمد في مسنده. التابعون المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام إذا سمعوا شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم ثم أسلموا بعد موته ثم بعد إسلامهم روى تلك الأحاديث، هل هي من المسند أم من المسند بالإجماع؟ فهذا الإجماع الذي أجمع أهل المسانيد على إخراج أحاديثهم فيها جعل الحافظ بن حجر يدخل هؤلاء في تعريف المسند، فيقال المسند هو الذي يضيفه من سمع النبي سواء كان صحابي أو من هذا القسم، وهذا القسم قليل جدا، هذا القسم قليل جدا. لكن على تعريفه في النزهة فإنه يقول إيش؟ مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. عرفت الفرق الآن؟ في النزهة يقول مرفوع صحابي، حصر في الصحابي، والصواب ما ذكره في النكت أنه حتى ما أضافه التابعون مما سمعوا في حال كفرهم فإنه أيضا يقال له مسند، يقال له مسند. ثم قال هذا أحسن، نعم. ثم قال: ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إليه أخرج ما أضيف إيش إلى غيره، ما أضيف إلى غيره، يخرج إيش؟ يخرج المرسل، يخرج المرسل، فإنه إضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: إليه بسند ظاهره الاتصال. قوله بسند ظاهره الاتصال فيه رد على الخطيب الذي يقول ما اتصل إلى منتهى، لأن الخطيب اشترط الاتصال، وهنا يقول ظاهره الاتصال. لماذا قال الحافظ ظاهره الاتصال؟ قال أهل العلم: حتى يدخل فيه ما كان باطنه الانقطاع. الآن الذي ظاهره الحديث الذي ظاهره الاتصال، هل اشترط أن يكون في باطنه متصل؟ إذا قلت الآن اشترط في المسند إيش؟ أن يكون متصل في الظاهر، هذا الشرط. قد يتصل في الباطن وقد لا يتصل. ما هي الأحاديث التي تكون متصلة في الظاهر وتنقطع في الباطن؟ قالوا: المرسل الخفي والحديث المدلس. الحديث المدلس والمرسل الخفي، هذا في الظاهر متصل وفي الباطن منقطع. كيف هذا؟ يكون الطالب قد سمع من شيخه، قد سمع منه لكنه مدلس، فيقول عن فلان، فأنت تأتي تقول هذا قد سمع من شيخه، فظاهره متصل، لكن عند البحث التحقيق يأتي بعض الحفاظ فيقولون فلان لم يسمع هذا الحديث من فلان، إذن حصل في الباطن أنه منقطع. كذلك المرسل الخفي، إذا روى شيخ عن شيخ وهو في زمنه وعاصره، وربما لقيه، عاصره ولقيه، فأنت على الظاهر تقول متصل، لكن أهل العلم يأتون ويصرحون ويقولون هذا الراوي لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، وإنما عاصره فقط. إذن فأحاديث المدلسين والمرسل الخفي هل هو من المسانيد ولا ليس في المسانيد؟ من المسند، يسمى مسند لأن المسند لا يشترط فيه الاتصال في الباطن، ولهذا تجد هذا موجود في مسند أحمد بكثرة وفي كتب المسانيد بكثرة حديث المدلسين، فيكون تعريف الحافظ أحسن. إذن مرسل الصحابي يدخل لأنهم يقولون الصحابة كلهم عدول، ما ينظر في الساقط فيه، ما ينظر في الساقط يدخل فيه، لكن بعضهم يسميه مرسل ويقول مرسل ولا يضر إرساله كما سيأتينا في ذوي المرسل أنها تنقسم مراسيل الصحابة إلى أقسام. فعلى هذا هل اشترط في الحديث المسند شرط من شروط الصحة؟
الحديث
الشروط الخمسة، هل اشترط في المسند شرط منها؟ اتصال السند إنما هو في الظاهر، إذن ما يشترط الشرط الأول. عدالة الرواة ما يشترط، أيضا عدم الشذوذ ما يشترط، عدم العلة ما يشترط، الضبط ما يشترط، قد يكون المسند ضعيف، إنما يشترط فيه إيش؟ أن الذي يضيفه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشترط أن يكون صحابي لكن قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن تكون الإضافة إليه لا إلى التابعي ولا إلى الصحابي، وإنما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المسند باختصار. طيب
كذلك المسند ما لم يصح من هذا شيء كثير.
نعم
الظاهر يعني فيه
لا الشيخ معلّة الشيخ اشترط على الصحيح
لا
صحيح المسند
حادث معلّة ظاهر والصحة
تكون مسندة وضعيفة
وهذا يعني الظاهر في الاتصال فيها.
نعم. قال النوع الخامس المتصل ويقال فيه المتصل ويقال فيه الموصول، وهي لغة الشافعي رحمه الله. هذا التعريف الذي هو يعني تعريف الحافظ حجر للمسند، عندي هنا تعريف من الحلبي يقول ورجحه ابن دقيق العيد، وعندي مكتوب فيه نظر تعليق هكذا فيه نظر، لكن انظر أنا ما نظرت الآن ما أدري لماذا كتبت فيه نظر، هل معناه أنه ليس موجودا في كتاب ابن دقيق العيد؟ إن شاء الله أنظره أو أنه موجود. قال المتصل ويقال له الموصول ويقال له أيضا المتصل، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف إلى الصحابي أو من دونه. ولو أتى بتعريفه لكان أحسن، هذا عبارة عن تفصيل تفريع، ولو أتى بالتعريف لكان أحسن. إذن في الحديث المتصل هو يقول الذي إيش ليس فيه إرسال ولا انقطاع، اشترط فيه الاتصال، ليس كالمسند، المسند ظاهر الاتصال، أما هذا اشترط فيه الاتصال. ثم يقول هو عام فيما رفع على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي إلى من دون الصحابي. البيقوني يقول في البيقونية والمتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وأن هذا البيت كما تقدم معنا منتقد من وجهين. الوجه الأول أنه يقول وما بسمع حصره السماع، وبقي عندنا التحديث والإخبار والإجازة والإجادة والكتابة إلى غير ذلك، فلو أنه قال وما بأخذ كل راو يتصل كان أحسن. ثانيا أنه قال إسناده للمصطفى فحصره في المرفوع، وهذا قول من أقوال أهل الحديث، ليس معنى أنه خطأ، هذا قول من أقوال أهل الحديث. طيب وهو قول البيقوني وجماعة كما مر معنا في شرح البيقونية. طيب ولو أنه قال إلى المنتهى لكان أحسن حتى يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. إذن فالقول الأول في المتصل أنه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء. القول الثاني أنه أيضا يضاف الموقوف على الصحابي يقال له متصل إذا اتصل سنده، وهذا زاده ابن الصلاح. طيب زاده ابن الصلاح زاد قال فإذا جاء عن الصحابة واتصل سنده يقال له متصل، وزاد بعضهم ما كان دون الصحابي كالتابعي وغيره وهو المقطوع، فإذا صح سند المقطوع يقال له متصل. طيب وهذا قول من؟ قول ابن كثير هنا لأنه قال أو من دونه، وهو قول النووي أيضا وابن جماعة، واختاره الحافظ بن حجر أنه إذا اتصل السند إلى التابعي والذي اتصل سنده إلى التابعي أو الحديث التابعي يقال له مقطوع، فهل المقطوع يقال له متصل؟ على قول ابن كثير والنووي وابن جماعة والحافظ بن حجر يقال له متصل. والموقوف عن الصحابي هل يقال له متصل؟ إذا اتصل سنده يقال له متصل، وهو قول ابن الصلاح، وبعضهم حصره في المرفوع كالبيقوني. لكن جاء العراقي رحمه الله تعالى وفصل في هذا المسألة وقال كما في شرح الألفية، قال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، وأما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. وهذا كلام طيب، لماذا؟ قالوا لأنه قد يلتبس بالمرفوع وقد يلتبس بالموقوف، فإذا قلت هذا حديث متصل يتبادر للذهن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت هذا حديث متصل عن سعيد بن المسيب يعني معناه أن هذا من قول سعيد بن المسيب أو من فعل سعيد بن المسيب، أو قلت هذا حديث متصل إلى عمر بن الخطاب اتضح أنه موقوف، والصواب كما سمعت أنه يجوز، يجوز إطلاق المتصل على المرفوع الموقوف والمقطوع، والتقييد أحسن، والتقييد أحسن. أما حصره على المرفوع فهذا فيه نظر، حصره على المرفوع فيه نظر، فإنهم كثيرا ما يقولون وقد صح الأثر، قد صح الأثر في عن مالك، وقد صح وقد اتصل سنده إلى فلان وهكذا، لكن يكون مع التقييد كما سمعت. قال رحمه الله: النوع السادس المرفوع. كن بعد تعريفه الحديث الذي اتصل سنده هو الحديث هو الذي حديث اتصل سنده لا منتهى، أو يقال وما سلم إسناده من سقوط فيه كما تقدم معناه أحسن، وما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخ. هذا تعريف الحافظ بن حجر في النزهة، وإنما زاد بعضهم عليه أخذ بدل سمع، غيروا بدل إيش أخذ، قالوا حتى تشمل صيغة التحمل الثمانية، فيقال هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه، بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. قال رحمه الله: النوع السادس
أخذ كل راو
ذلك المروي عن شيخه أو من شيخه. قال: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي. بقي شيء، وهو هل المتصل من قسم الصحيح على هذا ما تقدم من التعريف؟ ينظر إلى شروطه، لأنه لم يشترط فيه إلا شرط واحد وهو اتصال السند، بقي معنا أربعة شروط.
يعني لابد أن إذا حصل انقطاع خفيف أو شيء
خلاص يخرج من المتصل، يقال له متصل، يقال له مسند إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، بل حتى المعضل يدخل فيه. المعضل المرسل هو الذي يضيفه التابعي، والمعضل حتى من بعده، بل حتى الآن لو قلت أنت الآن
أو
معلق، لكن معلق إذا أضيف بشرط أن يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم ما يشترط أن يكون الذي أضافه تابعي أو صحابي. طيب، فلو أضاف الإنسان الآن في هذا الزمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل، يقال له مرفوع، مرفوع، لكن هذا لا يغني عنه، لا بأس. طيب، قوله قولا منه أو فعل أو تقرير أيضا، هذا زاد الحافظ في النزهة، قول أو فعل أو تقرير، وزاد الصنعاني رحمه الله تعالى أو هم، أيضا يقال له مرفوع. هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، ها؟ كيف؟ كان من قوله، لكن وفيه فيه أنه هم، لقد هممت، نعم من قوله وهم فيه الهم. المهم قد ذكروا هذا. وأيضا الصفة، زاد بعضهم الصفة الخلقية والخلقية، إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، هذا من أي نوع؟ من الصفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوع القامة، هذا من الصفة، لكن تلك الخلقية الخلقية، وهذه الخلقية، يقال له مرفوع. ماذا يشترط في الحديث المرفوع؟ يشترط في الحديث المرفوع الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. من الذي يضيفه؟ أبهم هنا، قال ما أضيف، مبني للمجهول، أو يعني مغير الصيغة، أحسن مغير الصيغة، ما ندري من الذي أضافه، قد يكون صحابي، قد يكون تابعي، قد يكون تابع تابعي، قد يكون في يومنا هذا. يقال له مرفوع، لكن كما سمعت لا يشترط فيه الصحة. قال: ونفى الخطيب أن يكون مرسلا. الخطيب يقول الحديث المرفوع لا يصلح أن يكون مرسل، المرسل ما يسمى مرفوع. فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي: لكن المشهور الأول والذي عليه الجمهور أن ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مرسل أو منقطع أو معضل أو معلق، له سند ما له سند، الذي أضافه صحابي، تابعي 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 بزمننا قبل قيام الساعة، المهم يقال مرفوع. ما حاله؟ بحسبه، ينظر فيه بحسبه. هل اشترط فيه شرط من شروط الصحة؟ لم يشترط فيه شرط من شروط الصحة، وإنما اشترطوا فيه إيش؟ الإضافة، أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجتمع المرفوع مع المسند مع المتصل في حديث واحد؟
لا
مانع. إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتصل سنده، يقال له مسند متصل مرفوع، تسمعين ولا لا؟ وهل يعني يتفق المتصل مع المسند وحده؟
المتصل مع المسند؟ لا
معنى، لا معنى، لا معنى. وهل يتفق الموقوف مع المسند؟ المسند لا، لأن لا بد. وهل الموقوف مع المتصل؟ نعم. والموقوف مع المرفوع ما يصل، لأن ضده. إذن تجتمع الثلاثة، المرفوع والمسند والمتصل، هذه قد تجتمع، يتصل سنده ويكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مسند أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره الاتصال.
طيب يا أبا محمد، هل يحتاج في هذا الحال المرفوع إلى أن يواجه المتن أن يعني توجه نظره إلى المتن بحيث أن يكون المتن يعني وارد عن النبي، أو يكون مثلا إذا كان فيه نكارة أو متن مثلا متن يكون لا يكون من ألفاظ كما جاء في بعض المتون مثلا؟
يقال مكذوب، مرفوع مكذوب، موضوع منكر، على حسب.
مثلا ذات الحديث الذي قال حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أمه أنه قال
أنه والذي نفسي بيده لولا الحج بر أمي، يقال مرفوع، يقال
مرفوع يعني من أول.
لا لا، هو يقال مرفوع ثم بعد ذلك نظر أهل العلم فيه فإذا هو مدرج، فالمدرج هذا يخرج، ما نتكلم على الحكم عليه بعد. لكن لو جاء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش نقول في هذا الكلام؟ مرفوع. ثم ننظر فيه هل ثبت الرفع، فإن ثبت الرفع نقول مرفوع، وإن لم يثبت الرفع بأن يكون مدرج أو صاف فيه الوقف خرج من المرفوع. مثل حديث أبي هريرة قال فيه مدرج، فهو من كلام الراوي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خرج من المرفوع، خرج من المرفوع. طيب إلهنا، قد أخذنا اليوم ما شاء الله كثير، الحديث الضعيف والمسند والمتصل والمرفوع، أربعة دروس.
طيب يا محمد، هنا يقول إذا ذكر أحمد شاكر الحاجب